السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، أهلا بكم ومرحبا في هذه الحلقة من بين قوسين، والتي نصحبكم فيها في جولة سريعة بين دفات الصحف المصرية لنتعرف على أهم العناوين الرئيسة التي تصدرت صحف اليوم. لا شك أن الخبر الرئيس في كل الصحف المصرية تقريبا هو الحديث عن مليونية أمس وعن المطالب التي قدمت على المنصات التي نصبت في ميدان التحرير أو في الميادين المختلفة في مختلف أنحاء الجمهورية. الأهرام مثلا تتحدث عن مليونية الأمس، تقول روح الثورة تعود للتحرير والمحافظات بمظاهرات مليونية. أبرز المطالب: عزل الفلول، الانتخابات وتسليم السلطة في الموعد المحدد، الإفراج عن المعتقلين السياسيين، إلغاء محاكمة المدنيين عسكريا، تعديل المادة 28، تمثيل عادل للمرأة بلجنة الدستور، وإقالة حكومة الجنزوري. أما في اليوم السابع وفي صفحتها الأولى خبر أيضا يخص المليونية كذلك: الثورة تتوحد ضد أحمد شفيق، مسيرات في القاهرة والمحافظات تعلن 7 مطالب أهمها الرئيس قبل الدستور وحكومة إنقاذ وطني، وتهدد بالعودة إلى التحرير. أنصار أبو إسماعيل يطالبون بعودته للرئاسة، ومتظاهرون يعتدون على أتوبيس للإخوان وإصابة عدد منهم. الجمهورية بتقول عن المليونية: الحكماء والأئمة بعد صراع المنصات في الميادين وحدوا الصفوف وتجاوزوا الخلافات. كذلك تطهير البلاد من الفلول، تسليم السلطة 30 يوليو المقبل، ثورة ثورة حتى النصر، ثورة ثورة في كل شوارع مصر. أما في الدستور: جمعة الانقسامات والمطالب المختلفة، هو عنوان لحد ما مختلف عن العناوين السابقة لأنه يشير إلى اختلاف الأحزاب في المطالب التي قدمت. عشرات القوى السياسية تطالب بدستور لجميع المصريين وليس لجماعة بعينها. محاولات الإخوان لوضع الدستور بعد انتخابات الرئيس مرفوضة من جميع القوى السياسية. الدستور هو الحاكم لجميع السلطات التنفيذية والتشريعية، فكيف يتم تسليمه إلى الإخوان؟ مسيرات حشدة في معظم محافظات مصر تطالب بدستور عادل لجميع المصريين. فقهاء دستوريون يطالبون بمواعيد محددة لاختيار أعضاء الجمعية التأسيسية وكتابة الدستور. أما يعني برضو الخبر الأخير عن المليونية من مصر اليوم، المصر اليوم: من التحرير إلى العسكري، الثورة لا ترجع إلى الخلف. مئات الآلاف في القاهرة والمحافظات يهتفون ضد العسكر ويطالبون بتسليم السلطة في 30 يونيو المقبل. 10 مسيرات تلتحم بالمليونية، واعتداءات بالحجارة على أتوبيسات الإخوان، واشتباكات بين أنصار أبو إسماعيل والباعة. واضح أن خبر المليونية يتصدر كل الصحف. معنا للتعليق على هذا الخبر الكاتب الصحفي الأستاذ عبد المحسن سلامة. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أستاذ عبد المحسن، يعني كل الأخبار يعني أو كل الصحف تصدرت صفحتها الأولى الحديث عن مليونية أمس، ولكن يعني نود من سيادتكم التعليق على أمر. الأمر الأول هو البعض يطالب بالدستور أو الرئيس أولا، يعني من وجهة نظرك أيهم يكون أكثر فائدة للمصريين وللشعب المصري بصفة عامة، أن يكون الرئيس أولا أم يكون الدستور أولا؟
شوف حضرتك، أنا مع أن لا يمكن تأجيل الانتخابات الرئاسية، لازم الرئيس يتعمل، يعني يتم إجراء الانتخابات الرئاسية وفقا للجدول الزمني الموضوع والمقرر انتهاءه في 30 يونيو المقبل إن شاء الله، لأن ده هينقل مصر من الحالة الفراغ أو ما يمكن أن نسميه حالة الفراغ الحالية إلى حالة أكثر استقرار. يمكن الدستور أن يتم إنجازه خلال هذه المدة، وإن لم يكن ما المانع أن يتم انتخاب الرئيس طبقا للإعلان الدستوري الموجود، وبعدها في حالة إنجاز الدستور بعدها بشهر بعدها بشهرين ما فيش أي مشكلة خالص، بيتعمل بند انتقالي في الدستور الجديد وبيقول إن الرئيس بيتم انتهاء ولايته طبقا للمدة المحددة تلفا، ودي معروف في الدفاتير إن هناك حاجة اسمها أحكام انتقالية بيتم مراعاتها، وده ينطبق على الرئيس وعلى مجلس الشعب وعلى مجلس الشورى وغيرها من المؤسسات التي جرى
استاذ محسن. استاذ عبد المحسن، دعني اقول لك ما يقوله الطرف الاخر، وهو ان الرئيس اولا سيوجه الدستور وجهة ما. يعني على سبيل المثال إذا تولى رئاسة الجمهورية في الفترة المقبلة أحد قادات الإخوان المسلمين أو غيرهم أي حزب، لا شك أن يكون الدستور خاضع لميول هذه الطائفة أو هذا الحزب. يعني كيف ترد على هذا القول؟
والله زي ما أنا بقول لحضرتك، أنا من عشان كده بقول لحضرتك لو تمت الالتزام بأحكام الفترة الانتقالية ده يكون أفضل، لأن في الحالة دي مش هيبقى فيه يعني ما فيش أزمة، وبعدين الشعب مش عارف، الشعب ولا يختار رئيس. نعم. طبعا هو لا رئيس ولا غير رئيس يقدر يتحكم في الدستور، لأن المعايير انتخاب اللجنة التأسيسية دي هتخرج هذه الأيام قبل انتخابات الرئيس، مش هيتم الانتظار حتى انتهاء انتخابات الرئيس، وبالتالي طبقا لحكم محكمة القضاء الإداري أن يتم تمثيل كل الأطياف وكل القوى بنسب متساوية بعيدا حتى عن الأغلبية البرلمانية، وبالتالي ليس هناك تخوف من أن تكون هناك سيطرة أو توجه ما على الدستور في حالة انتخاب الرئيس أولا.
تمام. طيب فيما يخص المليونية أستاذ عبد المحسن، عنوان في التحرير يقول: وانتهت جمعة كل يغني على ليلى. لا يخفى على سيادتكم ما يشير إليه هذا العنوان من أن كل طائفة وكل حزب في الميدان كانت لها مطالب خاصة تطالب بها، هل هذا فعلا تحقق أم كانت المطالب موحدة؟
لا، هو طبعا شوف أقول لحضرتك، هو طبعا ما حدش يقدر ينكر أن هناك مطالب متعددة لكل طيار، وأن الجمعة بالأمس تم استخدامها ليعلن كل طيار عن رأيه وليعلن عن نفسه وليعلن عن قوته. يعني بمعنى أن هناك مثلا الأحزاب الليبرالية بتقول إحنا هنا ونقدر نرجع الميدان، وأن هناك شرعية الميدان. الإخوان بتقول إن إحنا أقوياء وموجودين في الساحة، وإن رئيسنا أو المرشح بتاعنا هو المفروض يبقى أكثر حظا أو أوفق في الانتخابات. الجماعات المؤيدة للأستاذ حازم صلاح أبو اسماعيل بتقول إحنا موجودين، وإن إحنا قوة لا يستهان بها، وبنعلن عن نفسنا وبنعلن عن رأينا. يعني فعلا أنا متفق مع العنوان، ان كل كان يغني على ليلى، كل كان يعلن عن نفسه، كل كان يعلن عن قوته،
ولكن لا يشير الى تحقيق مصالح شخصيه من خلال هذه المليونيه او من خلال التواجد.
شوف اقول لحضرتك، هناك فرق بين انك تعلن عن مطالبك وبين المصالح الشخصيه، ما فيش حاجه اسمها مصالح شخصيه، لكن هناك مطالب لازم كلنا نستمع اليها ولازم كلنا نفهمها. المهم ان احنا يعني تبقى المساله في اطار الحوار وليس في اطار فرض الرأي أو يعني محاولة أن أنا أفرض ما أراه حقيقي، لأن قد يكون ما أراه حقيقي ليس هو الحقيقة، وإنما تكون الحقيقة في جانب آخر.
تمام. أستاذ عبد المحسن سلامة، مدير تحرير الأهرام، أنا بشكر لحضرتك شكر جزيل على هذه المداخلة. نواصل مشاهدينا الأخبار، وفي جريدة الأهرام: الإخوان لن نقبل مرشحا إسلاميا إلا مرسي. أعلن المهندس سعد الحسيني عضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة ورئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب أن الحزب وجماعة الإخوان المسلمين لا يمانعان أبدا في التوافق على مرشح إسلامي واحد لانتخابات الرئاسة، بشرط أن يكون هذا المرشح هو الدكتور محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة. الجنزوري: هناك مؤامرات في الخفاء لتخريب الاقتصاد. أكد الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء أن الأوضاع الأمنية في البلاد تتحسن، وأن الأمن يستعيد عافيته بشكل سيزيد خلال الفترة المقبلة. وقال في تصريحات خاصة إن هناك من يدبر في الخفاء مؤامرات لتخريب الاقتصاد وتعطيل مسيرة الثورة. معنا على التعليق على خبر الإخوان الأستاذ عادل صبري مدير تحرير بوابة الوفد الإلكترونية. السلام عليكم أستاذ عادل.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أستاذ عادل، تصريح الإخوان أنهم لن يقبلون أي مرشح إسلامي إلا إذا كان هو الدكتور محمد المرسي، يعني هل ترى في ذلك تعنتا أم أن الإخوان محقين باعتبار أن هذا هو مرشحهم؟
يعني هو جماعة الإخوان حاولت أنها تضرب عصفورين بحجر منذ اللحظة الأولى، أنها ترشح الدكتور المهندس خالد الشاطر، وعندما أيقنت أن هذا الترشيح سيشوبه بطلان الإداري رشحت الدكتور محمد مرسي، وده تعصب طبعا يعني من الجماعة للمرشح بتاعها وحرصهم على أن يكون هو المرشح الوحيد. يعني ليس من المعقول شكليا أنت تعلن الجماعة عن مرشح لها وتعضبه وتسمد اسمها، ثم تعلن أي تصريحات أخرى. يعني أرض الواقع لن يكون لن يعني لن يقف الإخوان إلا مع مرشح فعلا، لكن هو نراه أن يعني هذا تفتيت لصوت التيار الديني عموما أو الإسلامي، وكان من الأكبر أن جماعة الإخوان أن تقف يعني موقفا مختلفا عما طرحته حتى تضحي الكلمة بشكل آخر، خاصة أن هناك تفتيت كبير الأصوات في المرحلة الأولى، وربما هذا التفتيت سيؤدي إلى نجاح أي فل من الفلول.
تمام أستاذ عادل، يعني دعني أقول لك ما يقوله البعض، أن يعني أن الدكتور محمد المرسي لا يتمتع بنفس القبول لدى الشارع المصري، ذلك القبول الذي كان يتمتع به المهندس خالد الشاطر، يعني هل ترى أن هذا حقيقة؟
هو المهندس خالد الشاطر له تجارب عملية على أرض الواقع على المستوى السياسي، على المستوى السياسي وعلى المستوى الاقتصادي كان له علاقات واسعة برجال أعمال، حتى من داخل رجال أعمال الغرف التجارية وغيره، حتى المحسوبة شكليا على النظام السابق، له تجارب مع وعلاقات قوية مع مستثمرين أجانب ومشروعات ناجحة بالفعل، فكان هناك رؤية بأنه شخصية مقبولة وناجح عمليا. أما دكتور محمد مرسي فلم يجرب إلا في أمور سياسية ضيقة وقليلة، حتى عندما كان يقود المعارضة الإخوان داخل مجلس الشعب لم يكن الشخصية الكاريزما المقبولة بدرجة كبيرة جدا، وبالتالي تم تعيين بعد ذلك الدكتور سعد الكاستني ممثلا للإخوان تحت قبة البرلمان، لأن الدكتور محمد مرسي مشهور عنه انفعالاته الشديدة، ربما تخلص منها، ولكن في كل الأحوال كان خالد الشاطر يعني أكثر قبولا منه في الشارع وعند طوائف كثيرة جدا خارج دائرة الإخوان المسلمين.
تمام أستاذ عادل، يعني حينما يقول الإخوان أنهم لن يدعمون مرشحا إسلاميا إلا إذا كان محمد المرسي، ألا ترى أن ذلك ينزل من رصيدهم في الشارع المصري، خاصة في الفترة التي تضاربت فيها تصريح الإخوان إلى حد قول البعض؟ يعني الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح لم يخرج إلا من عباءة الإخوان المسلمين، فلو كان يعني تصريح الإخوان من وجهة نظرك أكثر اتساعا أنهم يدعمون مرشحا إسلاميا يتفق عليه أو تتفق عليه الأحزاب والقوى السياسية، ألم يكن هذا أفضل من أن يركز لا نرشح إلا محمد المرسي؟
هو من حق كل كتلة سياسية في المقام الأول أن تطرح المرشح الذي سيمثلها بالفعل، ولكن وبذلك ستصدر هي تعليمات لكافة أتباعها في المحافظات أن يعني يقفوا وراء الدكتور محمد مرسي بكل طرق. هو يعني يجب عليها أن تقوم هي بعمل مقياس للرأي العام، يعني حتى لا تكون على مجرد عناد وما تكون مجرد أنها فرض أمر واقع على المجتمع أو على أصلا قواعدها الشعبية، لكن تقوم بدراسة للرأي العام وعمليات إحصاءات دقيقة، وإذا ما كما ستفعل يعني التيارات اليسارية خلال هذا الأسبوع ستقوم بالقياس للرأي العام لمدى قبول مرشحيها في الشارع المصري، وفي حالة أن يعني شخصية مثل حمدين صباحي مثلا حظت بقبول أفضل في التيار اليساري سيتم تنازل معظم التيار اليساري إلى حمدين صباحي، وهذا اتفق عليه على الإخوان أن تفعل ذلك، يعني إذا كانت فعلا تريد الصالح العام وليست مجرد رفع نبرة الشخصية والشخصنة القضايا عليها أن تقوم به مثل هذه الدراسات، وإذا ما رأت أنا محمد مرسي لديه فعلا القدرة والكفاءة أو القبول خارج الإخوان وليس الإخوان فقط، علي أن تقف وراء بكل الطرق، لكن إذا ما رأت أن ذلك فرض مع أمر الواقع فعليها أن يعني ليس هذا كبرياء، ولكنه يعني أمر يفرضه الواقع ويفرضه حسن الفطن، أو حتى تتوحد الكلمة بشكل أكبر، وحتى لا نسبب تفتيتا للأصوات في اتجاه الخاطئ. تمام. يعني لازم عندها تقوم بهذه الدراسات، ودراسات فعلية ودراسات تكون واقعية وشفافة، حتى لا يتخذ عناد وأنها يعني إثبات أن الإخوان يتحكمون في الشارع المصري.
تمام أستاذ عادل الصبري، رئيس تحرير بوابة الوفد الإلكترونية، أنا بشكر حضرتك شكر جزيلا. نعود لمتابعة الأخبار. صندوق النقد